أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 56، ووقع الكلام فيها في أنه بعد الفراغ عن جواز التقاص في الموارد التي يجوز فيها والدليل على جوازه فيها، يقع الكلام في أنه إذا كان المال الذي يراد التقاص منه كان وديعة عند الشخص المدعي، فهل يجوز له التقاص منه أو لا؟ قلنا أن كلمات الفقهاء مختلفة، آراء الفقهاء مختلفة، جماعة ذهبوا إلى الجواز وجماعة ذهبوا إلى عدم الجواز، لكن القائلين بالجواز لا يذهبون إلى الجواز مطلقا، وإنما يقيدونه بماذا؟ بالكراهة، يلتزمون بالجواز على كراهة، بينما ذهب آخرون إلى التحريم وعدم الجواز. وذكرنا بأن الأدلة أيضا متعددة، وقد يبدو أنها متعارضة، لأن بعض الأدلة كما قرأنا بعض الأدلة الخاصة يدل على التحريم وعدم الجواز، كصحيحة معاوية بن عمار وغيرها، مضافا إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب رد الوديعة، الدالة على حرمة الخيانة وأمثال هذه الأمور. هذه أيضا أدلة عامة، لكن يمكن تطبيقها في المقام لإثبات ماذا؟ وجوب رد هذه الوديعة وعدم جواز التقاص منها. في مقابل ذلك هناك روايات صحيحة، وأهمها صحيحة البغباق التي قرأناها في الدرس السابق، وهي تكاد تكون صريحة، هي ظاهرة إن لم تكن صريحة، في ماذا؟ في جواز التقاص من الوديعة. فحينئذ كيف نعالج هذا التعارض الموجود بين الأدلة؟ أكثر الفقهاء الذين ذهبوا للجواز جمعوا بين الأخبار بحمل الأخبار المانعة على الكراهة، الأخبار المانعة من التقاص من الوديعة، حملوها على ماذا؟ على الكراهة. وإذا خرجوا بهذه النتيجة وهي ماذا؟ الجواز على شنو؟ على كراهتهم. هذا الجمع جمع دلالي صحيح من ناحية كبروية بلا إشكال، لكنه قد يناقش في تطبيقه في محل الكلام، باعتبار أن هذا الجمع العرفي بين الأدلة يشترط فيه أن تكون هناك روايات مجولة وصريحة الجواز، وفي مقابلها روايات تنهى تمنع. حينئذ يقال بأن هذه الروايات المانعة الناهية هي ظاهرة في التحريم، ليست نصا في التحريم، وإنما هي ماذا؟ ظاهرة في التحريم، فيمكن التصرف في هذا الظاهر لصالح النص، لأن ما دل على الجواز يعد نصا في ماذا؟ في الجواز، وصريحا في الجواز، بينما الأخبار المانعة هي ظاهرة في التحريم، ظاهرها التحريم. والقاعدة في هذا المقام، القاعدة العرفية، الجمع العرفي يقتضي ماذا؟ أن نتصرف في ظهور الظاهر فنحمله على خلاف ظاهره، نحمله على الكراهة التي هي خلاف ظاهر النهي، خلاف ظاهر المنع، لصالح ماذا؟ لصالح النص الذي هو دال على ماذا؟ على الجواز. فيجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل المانع أو الناهي على ماذا؟ على الكراهة. لكنه في محل الكلام هذا المعنى ما يمكن تطبيقه، استشكل في هذا الجمع، لأن هذا لا يمكن تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام، باعتبار أن بعض الروايات المجوزة هي صريحة في الأرجحية، صريحة في أن أن التقاعد أرجح. أما أنا فأحب لك أن شنو أن تأخذ في صحيحة البخاري. فهي صريحة فيما لا في الرجحان، اشتبهتها صريحة في الرجحان. الأدلة المانعة، الأدلة الناهية مثل صحيحة معاوية بن عمار وغيرها، صحيح هي ظاهرة فيما لا في التحريم، لكنها صريحة فيما لا في المرجوحية. إذا سلمنا أنها ظاهرة في التحريم، تحريم الإلزام والمنع الإلزامي، لكنها صريحة فيما لا في المرجوحية، أن هذا أمر مرجوح للأقل. إن لم يكن حرام فهو شنو؟ فهو أمر مرجوح، فهو أمر مرجوح. فتكون الروايات الناهية صريحة في المرجوحية، بينما الروايات المجوزة صريحة فيما لا في الرجحان. ولا جمع عرفي بين ما يدل على الرجحان وما يدل على ما لا المرجوحية، لأن المرجوحية يعني عدم الرجحان، هذا تعارض مستقر. دليل يدل على الرجحان ودليل آخر يدل ماذا؟ على عدم الرجحان. هذان يقع بينهما تعارض، معارضة التباين، والتعارض مستقر، ولا طريقة للجمع بينهما بحمل ماذا؟ بحمل المانع على الكراهة. لماذا؟ لأن المانع ليس ظاهر في ماذا؟ في المرجوحية، وإنما صريح هو في المرجوحية. فحينئذ كيف نتفرغ فيه لصالح الآخر؟ وكل منهما صريح وكل منهما نص في ماذا؟ في مدلوله. فيقع التعارض بنحو التباين بينهما، وجمع عرفي بينهما بهذا الشكل الذي يذكره. واضح هذا الإيراد؟ وهذا التطبيق على الروايات واضح، لأن قلنا أن صحيحة البغداد صريحة في ماذا؟ في الرجحان، أني أحب لك أن تأخذ. بينما روايات الناهية صريحة في المرجوحية، إنها هذا خيانة على الأقل مرجوحية. إذا من قلت تحريم، إذا من قلت كذا، نقول ماذا؟ على المرجوحية بلا إشكال، هو نص فيها وصريح فيها، فكيف يمكن الجمع بينهما بهذا الشكل؟ هناك وجه لدفع هذه الملاحظة وتأكيد ما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من الجواز على كراهة، أو بعبارة أخرى التأكيد على حمل الأدلة المانعة على الكراهة، بالرغم من هذا الذي ذكر، الإشكال الذي ذكر. وهذه المحاولة تتلخص في هذا الشيء، في أنه نحن نصر على أن الروايات المانعة محمول على من؟ على الكراهة، وذلك باعتبار أن الروايات المانعة مانعة بلسان النهي عن الخيانة، كما قرأنا الروايات هذه هي الخيانة، لا تخن من ائتمنك، وأمثال هذه التعبيرات. الروايات الخاصة واردة بلسان النهي عن الخيانة، والخيانة تعني التصرف في مال الغير من دون إذن ولا ولاية على ماذا؟ على ذلك التصرف. التصرف في مال الغير من دون استحقاق، من دون ولاية على ذلك التصرف، لا يعتبر خيانة. التصرف في الوديعة من دون استحقاق، من دون ولاية على هذا التصرف، يعتبر خيانة. ومن الواضح بأن أدلة جواز التقاص المفروض جريانها في المقام، لأننا نريد أن نعالج التعارض بين ماذا؟ بين شنو؟ بين الدليلين. إذن الدليلان كل منهما تام، ونريد أن نعالج التعارض الواقع بينهما. يعني بعبارة أخرى، أن المفروض في محل كلامنا أن أدلة التقاص تامة، غاية كلامه أن لها معارض، لكن أدلة التقاص في حد نفسها تامة. نقول من الواضح أنه مع 800 أدلة التقاص الدالة على جواز التقاص، حينئذ لا يكون تصرف هذا بالتقاص من الوديعة لا يكون خيانة، لأنه تصرف باستحقاق، تصرف باعتبار الإذن الشرعي. وأي استحقاق أكبر من أن يكون مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من الشارع. هو الشارع أذن له في ماذا؟ أذن له في هذا التصرف، أذن له في أن يأخذ من هذه الوديعة بحسب الرواية المجوزة، لمنها صحيحة معاوية بن عمار، بعد الإذن الشرعي بجلب التقاط وبأخذ الدين من هذه الوديعة، إذن لا يمكن أن نقول أن هذا الأخذ خيانة. لا معنى لأن يقال أن هذا الأخذ ماذا؟ هذا الأخذ خيانة. ومن هنا يقوى احتمال، قالوا يقوى احتمال حمل الخيانة في هذه الروايات المانعة بلسان النهي عن الخيانة، هذه هي الخيانة، يقوى احتمال حملها على الخيانة الصورية لا على الخيانة الواقعية التي دلت الأدلة على حرمتها وعلى أنها كذا وكذا إلى آخره، وإنما تحمل على الخيانة الصورية. في واقع الأمر هذه ليست خيانة، هذه ليست خيانة، لكنها خيانة صورية، لأنه وضع عنده المال بحسب الصورة بحسب الظاهر هو خانه، بينما هي في الواقع ليست خيانة، وإنما هو تقاص واستنقاط حق من أموال ذلك الشخص المفروض أنه جاحد أو ماذا؟ أو ممتنع، جاحد أو ممتنع، وأخذ الحق هذا ليس خيانة، ليس تجاوز، ليس تصرف في أموال الغير من دون استحقاق، بل هو تصرف في أموال الغير استحقاقا بعد الإذن الشرعي. ومن هنا قالوا بأنه تحمل الروايات المانعة عن الخيانة والناهي عن الخيانة، وأن هذا خيانة تحمل على ماذا؟ على أنها خيانة صورية، خيانة بحسب الظاهر، وإلا هي في الواقع ليست خيانة، وإنما هي أخذ لما يستحقه هذا الشخص بعد المصور الشرعي وبعد ماذا؟ وبعد الإذن الشرعي. وبعبارة أخرى أنه لا يوجد تعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار، إذ يمكن الالتزام بكل منهما. هذه الروايات تقول يجوز التقاص، تلك الروايات تقول لا تفعل ذلك لأن هذه خيانة صورية، إن لم تكن خيانة واقعية، ليست خيانة واقعية لكنها خيانة صورية، التعفف عنها والتحرز منها أمر مرغوب، فتحمل على ماذا؟ على الكراهة، وحينئذ تكون ظاهرة الكراهة ويلتزم بماذا؟ بالجواز مع ماذا؟ مع الكراهة. قد يجمع بين الروايات غير هذا الجمع، وأن تحمل الأخبار المانعة على صورة الحلف، والأخبار المجوزة على صورة عدم الحلف. والمقصود بالحلف في المقام كما أشير إليه في بعض الروايات هو الحلف أمام الحاكم الشرعي، وهذا يقول عندي دين أنا أطلب ذاك كذا مقدار من الفلوس، وهذا يجحدني أو يمتنع من الأداء. إذا طلب منه الحاكم اليمين، إذا طلب منه الحاكم البينة ولم تكن عنده بينة، ووصلت النوبة إلى يمين ماذا؟ يمين منه المدعى عليه، إذا حلف المدعى عليه خلص ذهبت الدعوة وذهب وسقط شنو؟ سقط الحق، كما دلت على ذلك الرواية التي قرناها سابقا ومنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، صريحة أنه عندما يقسم المدعى عليه يحلف بعد حين سقطت الدعوة ذهب الحق. فالتقاط بعد يمين الخصم أمام الحاكم الشرعي بعد يمين المدعى عليه هذا غير جائز بلا أشكال، بلا أشكال هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون جائزا، وإنما الكلام في ماذا؟ في جواز التقاط قبل ماذا؟ قبل اليمين، فحينئذ يمكن الجمع بينهما. لحمل الروايات المانعة على التقاط بعد يمين المبدع عليه وعلى غير جائز الاتقاط، وحمل الروايات المجوزة على ماذا؟ على الحل على التقاط قبل ماذا؟ قبل يمين المبدع عليه، وبالتالي نلتزم بماذا؟ بالجواز في محل الكلام، لأننا نتكلم في المقام في جواز التقاط قبل ماذا؟ قبل حل في المبدع عليه. ويؤيد هذا الجمع الذي اختاره الشيخ الطوسي في التهذيب، يؤيد بالروايات التي قلنا ما تقدمت في أبواب كيفية القضاء في الباب التاسع والعاشر، تقدم الصحيح لعبد الله بن أبي يعفور ورواية لعبد الله بن مضاح، هذه رواية صريحة في هذا المعنى بأنه أنت بعد اليمين يسقط حقك ويلغى حقك، وليس لك ماذا؟ ليس لك التقاط وليس لك أي حق في هذا المال بعد أن طلبت اليمين من المدعى عليه وحلف المدعى عليه، فتكون هذه شاهد جمع على ماذا؟ على هذه على الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة بهذا الشكل، وهذا الجمع أيضا ينتج ماذا؟ ينتج القول لماذا؟ بالجواز. إذن الصحيح هو الجمع الأول كما فهمه المشهور من علمائنا، وهو حمل الروايات المانعة على من؟ على الكراهة. حمل الروايات المانعة على الكراهة المشهور التزم بالروايات المجوزة، غاية الأمر أنه التزم بها على كراهة، وهذا هو الصحيح. بالنسبة للوديعة الخصوصية وهي أنه يكره التقاص من وديعة، هذا ما يرتبط بالمسألة. المسألة الأخرى اللي بعدها مسألة 57، قال مسألة 56 يقول الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهتين، وهو صحيح. مسألة 57 قال لا تختص أو لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها. المقاصة لا تختص بأن يباشرها ماذا؟ من له الحق، بل يمكن أن يوكل من له الحق شخصا في ماذا؟ في أن يقوم بهذا العمل، وهو ماذا؟ وهو التقاص. السر في هذا هو أن المقاص والتقاص عمل يقبل التوكيل على حسب الأعمال الأخرى، يقبل التوكيل فيكون العمل الصادر من الوكيل هو بمثابة العمل الصادر من الشناء من الموكل، فكأن صاحب الحق هو الذي ماذا؟ أخذ هذا المال مقاصة عندما يأخذه ماذا؟ الوكيل. نعم، هنا لابد من الالتفات إلى أن الوكيل لابد أن يحرز استحقاق الموكل لذلك الشنو؟ لذلك المال. لابد أن استحقاق الموكل لذلك المال، بعبارة أخرى أنه لابد أن يحرز ثبوت الحق المن؟ للموكل، حتى يجوز له التقاص، حتى يجوز له أن يذهب إلى هذا المال الذي هو ملك شخص آخر ويأخذ منه، ومتى يجوز له أن يأخذ من هذا المال بعنوان المقاصة؟ إذا أحرز ماذا؟ إذا أحرز ثبوت الحق للموكل، وما إذا لم يحرز ثبوت الحق للموكل ولا يأخذ الموكل يستحق هذا المال أو لا يستحق، هل صحيح له دين على ذاك الشخص أو ليس له دين أصلا؟ واضح لأنه في هذه الحالة لا يجوز له ماذا؟ التقاط، لأن التقاط تصرف في مال الغير، والأصل فيه عدم الجواز بلا إشكال، ما لم يحرز ماذا؟ المجوز الشرعي. إحراز المجوز الشرعي باعتباره وكيل وليس هو صاحب الحق منحصر بماذا؟ منحصر بأن يحرز هذا الوكيل ماذا؟ ثبوت الحق المن؟ للموكل. وهذا إذا أحرزه يجوز له حينئذ كما قال يا الله يا الله. على كل حال المقاصة في حد نفسها تصرف على القاعدة غير جائز، فيكون الجواز منوطا بإحراز الإذن فيه، والإذن موقوف ماذا؟ الجواز يكون موقوف على إحراز الوكيل كما قلنا، أو بعبارة أخرى موقوف على أن يكون للوكيل ولاية على ماذا؟ على هذا التصرف، يكون هذا التصرف جائزا له ولا يكون جائزا له الا اذا احرز ماذا؟ ان هذا صاحب حق، وبادله الوكاله ان هذا صاحب حق وانه يجوز له المقاصه، بادله الوكاله يثبت جواز المقاصه علما للوكيل، لان فعل الوكيل كفعل ماذا؟ كفعل الاصيل. واما اذا شك في ذلك فحينئذ على القاعده لا يجوز له التصرف. ومن هنا يكون عبارة السيد الماسن لابد من حملها على ماذا؟ على إذا أحرز الوكيل ثبوت الحق المن للموكل بحيث تكون له الولاية على هذا التصرف. قال بل يجوز في نفس المسألة، بل يجوز ذلك للولي أيضا، يقول هذا الجواز جواز التقاط لا ينحصر بالوكيل لاعتبار أدلة الوكالة، بل يثبت جواز التقاط لغير صاحب الحق حتى إذا كان ماذا؟ وليا. ولي صاحب الحق طفل صغير صاحب الحق مجنون مثلا وكان له ولي، هذا الولي أيضا بأدلة الولاية الشرعية يثبت له حق شنو؟ حق التقاط، يجوز له أن يأخذ المال من المدين لهذا الطفل الصغير بعنوان ماذا؟ بعنوان المقاصة بعد فرج جهوده أو مماطلته لهذا الفرج. وبعبارة أخرى أن الولي بأدلة الولاية يجوز له كل التصرفات التي فيها مصلحة بالنسبة إلى المولى عليه، ومن الواقع أن من هذه التصرفات هو استرداد شنو؟ استرداد أمواله والحفاظ على أمواله، فيكون ثابتا، يكون له الولاية على ماذا؟ على هذا التصرف، فيجوز له مثل هذا التصرف، فيجوز له أن يأخذ من أموال المدين من باب المقاصة وإن لم يكن هو صاحب الحق، وإنما صاحب الحق هو الطفل الصغير أو المجنون أو أمثالهما. هذا الفرع الأخير فرع مهم جدا يترتب عليه أثر عملي مهم جدا يشير إليه السيد الماسن قدس الله نفسه، ويقول بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاص منه. وعلى ذلك هذا الأثر، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة، باعتبار أن الحاكم الشرعي ولي، فإذا امتنع ذلك عشان المدينة هذا مدين، المدين بالخمس والمدين بيش الزكاة، فإذا امتنع من الأداء أو جحد بإمكان الحاكم الشرعي باعتبار ولايته أن يقتص منه. شنو يعني يقتص منه؟ يعني إذا وصلت إليه أموال لذلك الشخص بإمكانه أن يأخذ من هذه الأموال من باب شنو؟ من باب المقاصة بمقدار ما عليه من الخمس أو الزكاة. هذا مترتب على الفرع السابق، فأن الولي ذكرنا بأنه يجوز له المقاصة ولا تختص المقاصة بصاحب الحق، وليه أيضا يجوز له المقاصة في المقام، الزكاة والخمس حينئذ يمكن إصلاح جواز المقاصة فيهما علما للحاكم الشرعي باعتباره وليا على من؟ على من يستحق الخمس ويستحق ماذا؟ ويستحق الزكاة وليا عليه ابن فمن يأخذ من باب المقاصة. حينئذ قد يقال بأنه هل يفهم من هذا الكلام أن أحد الفقراء يجوز لهم المقاصة؟ تجويز المقاصة للحاكم الشرعي باعتبار ولايته على الفقراء وعلى هذه الحقوق الشرعية، هل يفهم منه تجويز المقاصة لأحد الفقراء؟ أحد الفقراء الذين يستحقون الخمس يستحقون الزكاة مع امتناع ذاك أو جحوده وعدم إمكان إجبار على الأداء، أيضا هذا لازم نفترض، لأنه إذا أمكن للحاكم أن يجبر على الأداء ما تصل النوبة إلى المقاصة ويؤدي. عدم إمكان إجبار على الأداء، هل يجوز لأحد الفقراء أن يأخذوا من أمواله؟ إذا وصلت أيديهم إلى أمواله هل يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المقدار ما عليه من الخمس ومن الزكاة ومن سائر الحقوق الشرعية؟ أو لا. أقول قد يفهم من هذه العبارة هو الجواز، وذلك لأنه حق التقاص وجواز التقاص عندما تذك للولي باعتبار ثبوته علما للمولى عليه، من قبل الوكيل والموكل ثبت الحق للموكل فانتقل علما بحكم الوكالة إلى الوكيل، فلا بد من افتراض أن هذا شيء جائز بالنسبة إلى المولى عليه، فحينئذ يجوز من لوليه. والمولى عليه في محل كلامنا هو أحد الفقراء، وأحد الفقراء فهل يجوز لأحد الفقراء أن يأخذوا من أموال صاحب من عليه الخمس أو من عليه الزكاة من باب المقاصة أو لا؟ الظاهر أن هذا ليس على إطلاقه جائزا، لكن ليس على إطلاقه، وإنما لابد من تقييده بماذا؟ بإذن الحاكم الشرعي، لابد من تقييده بإذن الحاكم الشرعي. ولعل السر في ذلك هو هذا، أنه الزكاة والخمس الفقير المسكين أمثال هذه العناوين المذكورة في الآية الشريفة هي مصاريف للزكاة، مصاريف للزكاة، واضح. إذا لم نقل أنها مصاريف للزكاة فالمالك ليس هو أحد الفقراء، وإنما المالك هو الجهة، المالك هو الجهة، والعنوان هذا هو الذي يملك. في باب الزكاة، الزكاة تقسم على 3-8 أقسام، هكذا مصاريف الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وإلى آخره، لا بمعنى أن كل زكاة تجي مقسمة 8 أقسام، نقطة دولة ثمن ودولة ثمن ودولة ثمن بحيث ما يصير اشتراك، ليس الأمر هكذا، وإنما هؤلاء مصاريف المن للزكاة يصرفها صاحب الأمر والحاكم الشرعي عليهم حينما يكون هناك احتياج، وإلا في بعض الحالات قد لا يوجد مصداق علما لبعض العناوين، فهل نعزل له سهمه من الزكاة أو من الخمس؟ الأمر ليس كذلك، وإنما هؤلاء مصاريف تصرف فيهم هذه الضريبة، أو إذا ما قلنا والتزمنا وركدنا على مسألة الملكية فالمالك والجهة والعنوان لا أحد الفقراء، ومن هنا يحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى إجازة الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو له الولاية على ماذا؟ على هذه العناوين، له الولاية على هذه الشرعية، فلا بد من أخذ الإذن منه، لا يمكن أن نلتزم بجواز المقاصة بالنسبة إلى أحد الفقراء من أموال من يمتنع من أداء الخمس أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق الشرعية، الإذن لا بد منه في المقام. بس السيد الماكن قدس رحمه يتعرض إلى هذا الفرع، يتعرض إلى ماذا؟ إلى جواز التقاص بالنسبة إلى نفس الحاكم الشرعي. زين، إلى هنا يتم الكلام في بحث المقاصة، وهناك فروع كثيرة ذكرت في كتب المطولة الاستدلالية المطولة، والسيد الماكن اختصر المطلب جاء جدا وذكر بعض الأمور. نحن نشير إلى بعض الأمور اللي هي بتصورنا مهمة جدا ولا بد من الاطلاع عليها. منها ما الآن قلنا وهذا أمر يجب الانتباه إلى أن التقاعس لا يجوز دائما ومطلقا، وإنما يجوز قبل ماذا؟ قبل يمين المدعى عليه. هذه مسألة مهمة وأشير إليها في الأخبار، أن التقاعس إنما يكون جائز قبل أن يحلف المدعى عليه، وإلا إذا حلف المدعى عليه أمام الحاكم الشرعي لأنه ليس عليه دين خلاص سقطت الدعوة وسقط الحق، ولا يجوز للمدعي حينئذ أن يأخذ من أمواله من باب التقاعس. نعم في رواية واحدة هناك ما يدل على الجواز بعد الحلف، ومن هنا حاولوا علاج هذه الرواية، وهذه الرواية هي الحديث الرابع في الباب المحفوظ لرواية الكاتب الثاني من أبواب ما يستثبت، هي رواية معتبرة الحضرمي قرينا سابقا سنقرناها كما سنقرناها. قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها فيجوز لي إن وقع له كذا لي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال نعم، ولكن لهذا كلام لا آخر رواية. يعني هو يقول الرواية رجل له لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، فكان السؤال عن التقاعس بعد شنو؟ بعد حلف الخاصم، بعد حلف المدعى عليه، وقلنا ان هذا غير جائز، بينما هاي الرواية ظاهرة في ماذا؟ في جواز التقاعس بعد الحلف. أجابوا عن هذه الرواية وتمسكوا بما ذكرناه، أجابوا عنها بأن الرواية محمولة على أن يحلف على الخصم من غير استحلاف، يسموه الحلف التبرعي، هو يأتي ويحلف، هذا الحلف لا يثر له. المقصود من الحلف الذي لا يجوز التقاعس بعده هو الحلف الشرعي، الحلف أمام الحاكم الشرعي، الحلف الذي يطلب من المدعى عليه بعد أن لا يكون للمدعي ماذا؟ بينة. هذا هو المقصود. هذه الرواية يمكن حملها على ماذا؟ على الحلف التبرعي أو الحلف بعد استحلاف المدعي بقطع النظر عن ماذا؟ عن الحاكم الشرعي وعن المحكمة. هو طلب من اليمين هذا الحلف، هذا أيضا لا أثر له، هذا أيضا لا يمنع من جواز الشمل من جواز التقاعس، وإنما الكلام في الحلف الواقع أمام الحاكم الشرعي بعد طلب ماذا؟ بعد طلب المدعي وطلب الحاكم الشرعي منه أن يحلف على ما تقدم سابقا. فيمكن حمل هذه الرواية على الحلف التبرعي أو الحلف بعد استحلاف المدعي بينهما مو أمام الحاكم الشرعي، وحينئذ لا تعارض الروايات المتقدمة الدالة على جواز الحلف جواز التقاعس على عدم جواز التقاعس بعد ماذا؟ بعد الحلف أمام الحاكم الشرعي، فيلتزم بذلك ويفصل بينما إذا كان قبل اليمين فيجوز التقاعس وما إذا كان بعد اليمين فلا يجوز. والمقصود باليمين يا يمين هو يمين المدعى عليه أمام الحاكم الشرعي وبطلب من هذا الأمر الأول انتهى وقتنا. الأمر الثاني فقط العنوان هو هاي مسألة تكلموا عنها، أنه هاي معتبرة الحضرمي اللي قريناها الساعة الآن في ليلها أكو دعاء يقول المختص قبل الاقتصاص قبل أن يقتص يقوله هذا المدعي، قال نعم ولهذا ولكن لهذا كلام. قلت وما هو؟ قال تقول اللهم إني لا أخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أعزد عليه شيئا. وفي روايته الأخرى هي الحديث الخامس في الباب نفسه أيضا في بيلها يقول لا يأخذه مكان ماله الذي ذهب به من ذلك الرجل، قال نعم ولكن لهذا كلام. سأذكر مع رواية أخرى. يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مال الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما. فهل يلتزم بظاهر الرواية بوجوب قراءة هذا الكلام، هذا الدعاء، أو لا؟ لا يلتزم. المعروف والمشهور بينهم هو عدم وجوب قراءة هذا الدعاء. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.